بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا مع أبواب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقد قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات الحديث. قوله باضطراب أي باهتزاز وحركة لحيته، وهذا يكون عند تحدث الإنسان وتكلمه. الوجه الثاني فيه أن القراءة في الصلاة مشروعة، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت الصلاة جهرية. الوجه الثالث أن القراءة في الصلاة على ضربين: قراءة واجبة وقراءة مسنونة. أما القراءة الواجبة فهي قراءة سورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. وأما القراءة المسنونة فهي ما زاد عن الصلاة. الوجه الرابع فيه جواز رفع المأموم بصره إلى الإمام ليتعلم منه وليأخذ منه، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لديهم من الحرص في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المعروف، حتى نقلوا لنا مثل هذا النقل، وذلك حينما تضطرب لحيته في الصلاة، دل ذلك على أنه كان يقرأ في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر، كما أنه يقرأ في الركعات السرية وهي الثالثة والرابعة. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله ما بال أقوام، والمقصود بالقوم هنا الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينكر على شخص أو أشخاص يعرض ويقول ما بال أقوام، وهذا من لطفه وعظيم أدبه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فاشتد قوله في ذلك أي رفع صوته، وقيل كرر إنكاره، وقيل غير ذلك. الوجه الثاني فيه النهي عن رفع البصر في الصلاة. اختلف العلماء هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة، على قولين اثنين، والراجح بأنه للتحريم، والذي يدل على ذلك العقوبة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لتخطفن أبصارهم، دل على حرمته. الوجه الأخير أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لتخطفن أبصارهم قيل بأن هذا الخطف حقيقي، وذلك ذكر بعض العلماء أن للصلاة أنوارا، ولربما خطف بصره حينما يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة. وإن كان من إضافة فأضيف وجها أخيرا أيضا، أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حقيقة يخرج الإنسان عن هيئة الخشوع والخضوع والتذلل لله عز وجل إلى هيئة العبث واللعب في الصلاة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها الالتفات في الصلاة، الالتفات قد يكون بالرأس وقد يكون بالبدن. قوله اختلاس يختلسه الشيطان، الاختلاس المقصود فيه مثل السرقة، يعني بمعنى يسرق من أجل صلاته أو أنه يصرفه عن الخشوع. الوجه الثاني فيه في هذا الحديث التحذير من الالتفات في الصلاة، التحذير من الالتفات في الصلاة والتزام الإقبال على الصلاة. الوجه الثالث فيه أن الالتفات في الصلاة على أنواع، منها ما هو مباح ومشروع، مثل أن يكون هناك مصلحة لمصلحة الصلاة، كأن تكون هناك هذا الالتفات لمصلحة الصلاة أو لمصلحة عامة، مثل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الفارس وهو في الغابة لما كان يصلي بأصحابه. وفيه الالتفات المكروه، وهو الالتفات لغير حاجة. وهناك التفات محرم إذا التفت بسائر بدنه واستدبر القبلة فإنه محرم وتبطل به الصلاة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق، يعني سعد بن أبي وقاص، قال أبو إسحاق: أما إني والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية أو السرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله سعدا، شكوا سعدا، أي سعد ابن أبي وقاص، وقد شكاه بعض الأعراب من أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب. وسعد يكنى بأبي إسحاق رضي الله عنه. قوله لا تحسن تصلي، أي لا تتقن الصلاة بهم، وقد كان عمر بن الخطاب من أعلم الناس بسعد، وأنه من أكثر الناس يعني اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ولكن قال هذا من باب أن يستخرج ما عنده مما يعلمه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ما أخرم عنها أي لا أنقص ولا أقطع شيئا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فأركض في الأوليين يعني يقول أنه يقرأ ولا يطيل في القراءة. قال وأخف في الأخريين أي أسرع وأخفف في الركعتين الأخيرتين. قول عمر ذاك الظن بك أو ذلك الظن بك يعني هذا يدل على أن عمر يعلم من سعد هذا وأنما هذا افتراء عليه. ونعم قوله يغمزهن يعني يتتبع الجواري المملوكات في الطرق ويعاكسهن وهو شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه وهذا من الفتنة والعياذ بالله. الوجه الثاني من وجوه هذا الحديث الوجه الثاني فيه أن للإمام أن يعزل بعض عماله وأمرائه وإن لم يثبت عليه شيء وذلك حسب تقدير المصلحة كما فعل عمر مع سعد. الوجه الثالث فيه جواز خطاب أو مخاطبة الرجل بكنيته فعمر قال يا أبا إسحاق ولم يقل يا سعد وهذا لا شك بأنه قد يكون ألطف وأجمل بالنسبة للإنسان يخاطب بكنيته. الوجه الرابع أن سعد بن أبي وقاص ذكر شيئا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يخفف صلاته بإتمام وليس بإخلال ومن جملة ذلك أنه يجعل ركعتين الأخيرتين أخف من الركعتين الأوليين. الوجه الأخير فيه جواز الدعاء على الظالم كما دعا سعد على هذا الرجل. ولعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم معنا هذه المكالمة. أخ أحمد تفضل.
نعم وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد تفضل.
عندي سؤال ما شاء الله.
نعم.
السؤال الأول لما صلي خلف الإمام بالتشهد الأول أنا أخلص التشهد الأول والإمام لا زال جالس ثم أخلص الصلاة الإبراهيمية والإمام لا زال جالس بعدين طول أزياد ما عشان أقول أسكت شو أقول
إن شاء الله.
هذا سؤال واحد. سؤال ثاني كذلك جلوس على السجدتين أنا أقول ربي خلي ربي خلي السجدتين لكن جلوس يطول أكثر ما عشان أقول
كيف بين السجدتين تقول رب اغفر لي
السجدتين أقول رب خلي رب خلي جلس بين السجدتين.
نعم السؤال
الله يسلمك. التشهد الأخير إذا خلصت صلاة الإبراهيمية لا العرف يجوز يعني أدعو بأي دعاء ولا لازم أتقيل أحاديث صحيحة بس
إن شاء الله. السؤال الثاني أخ أحمد السؤال الثاني بالنسبة
السؤال الثاني ناشر
لو تعيد السؤال الثاني مرة أخرى بين السجدتين تقول رب اغفر لي
أنا بين السجدتين أقول رب اغفر لي رب اغفر لي لكن إذا طال الإمام شوي يعني زيادة هل أفتشل بس كافي
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني هل إلياس عليه الصلاة والسلام والخضر عايشين الآن؟
الخضر
من؟ لأن أنا أعرف رسول عيسى عليه الصلاة والسلام هو النبي الوحيد العايش وهو بالسماء هل دليل شيء دليل هناك من الخضر عليه السلام والله عليه السلام عايشين ومع الدليل جزاك الله خير.
الخضر ومن تقصد؟
الخضر إلياس عليه الصلاة والسلام.
إلياس نعم
جزاك الله خير سؤالي.
الله يحفظك يبارك فيك أحمد تسمع شاء الله.
أنا أحبكم بالله.
حبك الله جزاك الله خير. جبه فصيح سؤال لأخ أحمد يقول إذا طال الإمام في التشهد الأول فيقول ماذا أقول بعد أن ينتهي من التشهد؟
الحمد لله. بالنسبة لمن تشهد التشهد الأول ثم أطال الإمام مثلا، فإن المشروع في حق المأموم أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، دلت عليه النصوص تأتي بالصلاة الإبراهيمية. أما إذا كنت تصلي لوحدك مثلا منفردا فتكتفي بالتشهد الأول عند الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مثلا تكتفي بهذا وبعدين تقوم وتكمل صلاتك.
بارك الله فيكم. مثلا الشيخ أيضا يقول بين السجدتين أقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فيقول إذا أطال الإمام أيضا في الجلوس ماذا أقول؟
الحمد لله، إذا أطال الإمام في الجلوس بين السجدتين وأنت قلت رب اغفر لي رب اغفر لي، تزيد تقول رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، هذه سبع يعني دعوات تدعو بها، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للتشهد الأخير إذا كنت يقول خلف الإمام وانتهيت يقول من التشهد والصلاة الإبراهيمية، ثم يقول هل يجوز لي أن أدعو بأي دعاء شئت أو هناك أدعية أتقيد بها؟
الحمد لله، لا شك بأن التقيد بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المشروع، ومن ذلك اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ومنها التعويذات الأربع، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومنها اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، هذا هو بعض ما ورد، والمحل يعني يتحمل هذه الأدعية بمجموعها، ولو زدت لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليتخير من الدعاء ما شاء، كأن تقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز عني مثلا، كل هذا مشروع ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول الخضر وإلياس هل هم أحياء؟
الحمد لله. بالنسبة للخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل وقد مات، وبالنسبة لإلياس أيضا نبي من الأنبياء وقد مات، والله عز وجل قال وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ليس هناك أحد موجود الآن من الأنبياء ما عدا عيسى ابن مريم، فإن الله تعالى رفعه إليه، قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الآيات، وهو الآن يعني مرفوع وسينزل في آخر الزمان، ونزوله يكون عملا بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين والمرسلين، وعيسى يعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينزل إلى السماء من السماء إلى الأرض في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى. أما ما ينقل عن الخضر وإلياس أنهما باقيان وأنهما يحضران المجاز، هذا كله من الجهالات وليس عليه أثارة من علم، فيجب الانتباه لهذا. مات ما الخضر مات وإلياس مات، ولهذا يقول جل وعلا وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أقرط أو تسأل تقول أقرطت زوجي 27,000 درهم لأداء مناسك الحج، وبعد سنة تقول أعطاني المبلغ رد لي المبلغ، لكن تقول 30,000 فزاد يعني 3,000، قال هذه هدية مني لك، هل يعتبر هذا ربا؟
الحمد لله. بالنسبة للزوج إذا يعني أفصح عن هذا وصرح وأنت لم تشترطي هذا، فإن هذه هدية، هو رد لك المبلغ اللي هو 27 أو 28 وزادك وقال لك هذه هدية، هذا ليس ربا، بارك الله فيك واقبل هدية زوجك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو الدعاء الذي يقال بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وما ورد في سنن أبي داود من قول أقامها الله وأدامها هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس هناك دعاء بين الأذان بين الإقامة وتكبيرة الإحرام.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد، تفضل.
الله يحييك، أحسن الله عليكم. عندي سؤال بالنسبة ذهاب المرأة من أم القيوان لأبو ظبي بدون محرم، ما هو الحكم الشرعي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال براشد، يسأل عن حكم ذهاب المرأة من أم القيوين إلى أبو ظبي من غير محرم.
الحمد لله، المسألة ليست بذكر المدن أو المناطق أو كذا، إنما المسألة مسألة الشارع الحكيم علق هذا بالسفر، فالمرأة الأصل أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا بإجماع العلماء على مشروعية المحرم للسفر، ثم اختلفوا هل يجب أو لا يجب، اتفقوا على أنه يجب في السفر المخوف أو السفر الذي فيه خطورة على المرأة، واختلفوا في السفر الآمن مع رفقة مأمونة، فمن أهل العلم ذهب إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم وهو زوج أو من يحرم عليها على التأبيد، ولو كانت مع رفقة مأمونة أو أمن الطريق، وعلى هذا مذهبان فقهيان معروفان. القول الثاني عليه أيضا مذهبان فقهيان، قالوا يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم بشرطين، أو بشرط أن تكون مع رفقة مأمونة وليس لوحدها، رفقة مأمونة، وأضاف بعضهم أمن الطريق، أضاف بعضهم أمن الطريق. فإذا كان السفر مسافة السفر مسافة الانتقال مسافة سفر، يطبق عليه هذه هذا الجواب. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل. نعم. نعم.
ألو.
تفضل أبو عبد الرحمن على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
أخ عزيز، مساكم الله بالخير، والله يوفقكم ويقبل منكم إن شاء الله.
آمين آمين، جزاك الله خير.
شيخ، أنا أبغى أسأل بالنسبة للشيخ عن سجود التلاوة. أنا إذا سجدت مثلا سجود التلاوة أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى هذا، وبعدين أقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمع بصره تبارك الله أحسن الخالقين إلا أكثر، هل هذا أقول ولا أبدأ على طول بس سجد وجهي الذي خلقه وصوره؟
إن شاء الله.
هذا واحد. واصل؟
واضح. نعم واضح. السؤال الثاني عبد الرحمن،
ثانيا تسوية الصفوف، الحين عندنا أكثر الأئمة لا ينظر إلى الصفوف، لا يلتفت، بس عند المقفون استو وبدأ في الصلاة. الليلة سمعت الشيخ عزيز سأل واحد عن بعض الناس أن يلصق قدمه بقدمه ويحط رجله فوق رجل الآخر، وما في حاجة ممكن يحط رجله فوق رجل، لكن بعض الناس لم تقرب يلمس قدمه قدمه أو شيء يتضايق من هذا الأشياء، فهل هذا مساواة الصفوف يجب أن يلصق القدم بالقدم أو لا ما يحتاجه؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الرحمن، يسأل عن سجود التلاوة، يقول في سجود التلاوة أقول سبحان ربي الأعلى ثم يقول سجد وجهي للذي خلقه إلى آخر الدعاء، فيقول هل فعلي صحيح أو أكتفي بقول سجد وجهي للذي خلقه؟
الحمد لله. بالنسبة لسجود التلاوة السنة طبعا، ويقول الساجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لو اكتفى بهذا أتى بالقدر المشروع ولله الحمد. لكن لو زاد لا حرج بأن يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا قد ورد في حديث حسن إسناده بعض أهل العلم طيب أن يقول هذا الدعاء زيادة، ولكن ما يقتصر يقول سجد وجهي فقط لا، أو سجد وجهي الذي خلقه، نقول سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بعض من الأئمة عند تسوية الصفوف لا ينظر إلى الصفوف، ويقول لا يعدل الصفوف، فيقول فضيلة الشيخ هل هذا الفعل صحيح؟ وهناك من الناس يقول عند تسوية الصف يعني يلصق رجله وقدمه بقدم من بجنبه، فيقول هل هذا الأمر مطلوب في تسوية الصفوف؟
الحمد لله. طبعا الأخ الفاضل جزاه الله خير هو يمكن تابع البرنامج التلفزيوني قبل قليل وذكر الشطر الثاني من السؤال. عموما بالنسبة للإمام ضامن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ومن الأمور التي ينبغي على الإمام الانتباه إليها قبل أن يكبر هو اطمئنانه على أن الصفوف قد اكتملت وأنه ليس هناك فرج بين المصلين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر إلا وقد اطمئن على الصفوف التي خلفه وأنهم قد استووا استواء كما تستوي الملائكة عند ربها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا يعني رأى اعوجاجا في الصف عدله بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح مناكب أصحابه عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات لما أراد أن يكبر ونظر وجد مصليا من الصحابة قد بدا صدره، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الناس لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. لهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يؤسف له وأنا يعني أقول هذا بكل مرارة ما عليه بعض أئمة المساجد أنه لا يلتفت مطلقا، حتى إنه لا يلتفت في محرابه يعني يمينا أو يسار، وإنما إذا انتهى المؤذن من الإقامة قال الله أكبر. وهذا حقيقة مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام ضامن، ولذلك عليه أن يلتفت وأن يتبسم في وجوه المصلين وأن يقول استووا اعتدلوا تراصوا تقاربوا، مثلا يا فلان تقدم يا فلان تأخر يا فلان يعني سد هذه الفرجة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وهكذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم. أما أني أقف المحراب هكذا ولا ألتفت ولا يعنيني الأمر، ستسأل يوم القيامة. ولا تتساهل في هذا، خاصة أن يعني مسألة اعوجاج الصفوف لها ارتباط في سنة كونية قدرية. قل جل وعلا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، هذا يدل على أن هذه المسألة لها ارتباط في سنن كونية، أن إذا أخل الناس بهذا فرق الله قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. لهذا الإمام عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يجتهد في أن يؤدي هذه الرسالة خير أداء، وأن يقوم بهذه الوظيفة أفضل أداء يؤديها. لهذا الإمام يلتفت ويعلم ويوجه برفق ولين وانشراح صدر، صلى الله تعالى يوفق الجميع لطاعته. أما ما ذكره الأخ الفاضل فكان الجواب على مسألة وضع القدم على القدم وليس وضع القدم بجوار القدم، وأنا أجبت جواب مطول لأن هذا كان قبل قليل، وبينت بأن يستحب وضع القدم بجوار العقب بجوار العقب. أما ما يفعله بعض الناس وهذا موجود لا ننكره، وهو المبالغة في وضع القدم على القدم. لكن عندنا الآن طرفي نقيض، يعني للأسف هناك من الناس مثل ما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه، بعض الناس يكره أن أحد يضع قدمه بجوار قدمه وهو يبتعد، مع أن السنة أن يتقاربون حال القيام، لما يقفون في الصلاة قياما يضع الرجل قدمه بجوار قدمه عقبه بجوار عقب صاحبه اللي عن يمينه وعن يساره. فبعض الناس مثل ما ذكر يحاول أن يسحب رجله. لكن عموما طيب أنا الآن مثلا أردت أن أضع قد عقبي بجوار عقب صاحبه هو سحب رجله يعني أذهب معه سيختل توازني يعني ممكن أن هذا يشوه حتى هيئة الصلاة التي يصليها الناس. يتركه هو أدى الذي عليه لكن بشرط أن لا يكون هناك شيء يؤذي. يعني مثل ما ذكرت أنا بعض الأمثلة قد يكون شخص رجله خشنة جدا وإذا وضعها بجواري وضع قدمه أو عقبه تأذى الجار هذا لا ما يضعها ابتداء. أو رجل فيه جروح مثلا ودم أو قيح يسير ما يضعها. أو رجل لديه أظافر ونبهت على هذا لأن من الناس من يتأذى واظفر هذا أشبه بسكين أيضا لا يضعها لما يذهب يقص أظافره. وأما أن يضع القدم على القدم فهذا منكر. هذا منكر كيف يضع قدم على قدم من بجواره. وردة الفعل في المقابل عند بعض الناس أنه إذا اقتربت منه هرب منك. طيب وإذا هرب أنا أتبعه يعني ألاحقه في هذا هذا يخل مسألة الوقوف في الصلاة.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول مشكلتي أن نفسي تذكرني بالمعاصي الماضية ويقول استرسل معها هل علي أثم في ذلك؟
الحمد لله إذا يعني تذكرت المعاصي الماضية واطمأننت إليها واسترسلت معها تلذذ لا شك بأنك تأثم لأن هذا يدل على عدم تحقيقك لشروط التوبة الصحيحة. فالتوبة الصحيحة هي ما اشتملت على ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب. والشرط الثاني الندم على فعله الندم. والثالث العزم على عدم العودة إليه. فيظهر بأنك أنت ما ندمت على هذا الذنب بدليل أنك تستحضر هذا الذنب وتتصوره وتتلذذ بتذكره وتسترسل معه. هذا يدل على أن توبتك يعني فيها خلل. فيحرص الإنسان لأن الذنوب هذه قبيحة. لذلك أنت ما تبت يعني إلى الله عز وجل إلا لعلمك بقبح هذا الذنب. الله تعالى نهاك عنه. ولو لم يعني تتصور قبحه الواقع بأنه قبيح. ولذلك أنت تركته استجابة لله واستجابة لرسول الله. فإذا جاءك مثل هذا الخاطر استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وله عنه بقراءة القرآن بقراءة التفسير بحضور مجالس علم بالعمل. حتى لو كان حركة تقوم بها في البيت عمل تنظيف ترتيب شيء من قراءة في كتاب حديث زيارة هذا يبعدك عن مثل هذه التفكر بمثل هذه الذنوب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو أحمد فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد فضل.
أحبكم الله أحبكم بالله سبحانه وتعالى.
بك الله يجزاك الله خير أبو أحمد.
الله يحبك. فضيلة الشيخ نحن عندنا في مسجدنا اللي جنب بيتنا رجل كبير في السن هو إمام المسجد ويعني ما نقدر نقول له شيء. كل ما نقول له في بعض الأخطاء يقول أنا دار الشريعة وأنا أعرف بالدين. يعني أكثرها يوم يسجد يوم يركع إلا يركع ويسجد يقول الله أكبر إلا السجود الكامل. يمكن بعض الأحيان يأخذ ثانية واحدة أو أقل من ثانية حتى يقول الله أكبر. وأيضا في سبع الله لمن حمده. فبعض المصلين وأنا واحد منهم نسجد يعني ما نعرف نسوي. يوم نشوفه سجد وركع نركع معه نقول له يا شيخ لازم بداية يوم تبدأ تسجد تقول. قال لا أنا أعرف. فما أعرف يعني هو قريب من بيت نسير نتعنى على المسجد البعيد وما نعرف نخبر الأوقاف بعد يمكن حرام يتسببون فيه. وأنتوا شو رأيكم؟ يمكن أنا خطاني يمكن شو الصح في هذا الأمر اللي تفضلتم.
زاك الله خير أبو أحمد. تسمع شاء الله رد. حياك الله. سؤال أبو أحمد الشيخ يقول عندنا في مسجدنا يقول رجل كبير في السن إمام المسجد يقول رجل كبير في السن فيقول عندما يعني عنده بعض الأمور عندما ننبهه عليها ولحظات فيقول أنه يعني لا يستجبها يقول أنا أعرف بي وأنا يعني درست الشريعة والفقه فيقول هو يعني الملاحظة التي عليه أنه يركع ويسجد بعد أن ينتهي من الركوع والسجود يكبر.
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يكون متواضعا لله ومتواضعا لشرع الله وحتى لو كان دارسا مثلا أو متخرجا مثلا إذا نصح أو ذكر عليه نتقبل النصيحة تقبل النصيحة. المسألة الثانية إذا بدا للإنسان مسألة مثلا ويرى بأنها فيها مخالفة يتباحثون مع هذا الشخص بحثا علميا يعني لا يصلح أن توجه إليه أوامر افعل كذا أو لا تفعل كذا وإنما يجلس معه وكل يدري بحجته فيقال له طيب أنت الآن ما تكبر إلا إذا وضعت رأسك على الأرض أين الدليل مثلا يعني الأدلة هذه هي المرجع الدليل هو المرجع لطلبة العلم أو للناس عموما في مثل هذه الإشكالات فإذا أدلى بدليل أو أتى بدليل قال والله عندي حجة أنا قال رسول الله كذا فعل رسول الله كذا فعل الصحابة كذا الحمد لله على العين والرأس أما إذا لم يأتي بحجة كيف الآن يتعصب لرأيه مثلا هذا الواجب على هذا المتخرج المتعلم المتفقه أن يقول الله يحييكم جزاكم الله خير شكرا لكم على النصيحة لكن تعالوا نجلس نبحث المسألة إما أن يختصموا إلى عالم أو مفتي أو يجلسون في مكتب ويبحثون هذه المسألة ينظرون في كتب الفقهاء في كتب العلماء في كتب السنة دواوين السنة هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر بين ركنين يستوعب ما بين الركن والركن ما يصلح أن يأتي الشخص بالتكبير الانتقالية في غير محلها هذا الذي أنصحكم به بارك الله في الجميع
بارك الله فيكم فضل الشيخ معالي أبو محمد فضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو محمد فضل
الله يسلمك عندي استفسار بارك الله فيك
نعم
يوجد شخص كان قاعد يصابه يعني ولكن كان يشاهد بعض المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي والعياذ بالله واحد من هذه المقاطع كانت تحتوي على عبارة علي طلاق أن أفعل كذا وكذا وبعدها ذهب للعب مع أصدقائه ولكن قال هذه الجملة والعياذ بالله في من غير قصد وعن غير قصد ولا كان يعني وما كان يعنيها فما الحكم في هذا بارك الله فيك
إن شاء الله جزاك الله خير محمد
واضح
واضح إن شاء الله تسمع إن شاء الله رد فالشيخ يقول إذا الشخص يعني قرأ عبارة مثلا الطلاق علي الطلاق مثلا نفعل كذا أو لا أفعل كذا فيقول قالها من غير قصد هل عليه شيء
الحمد لله مثل هذه القضايا يراجع فيها المحكمة يراجع فيها المحكمة لا يصلح فيها الفتوى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزرهن جد وذكر منها الطلاق يعني الطلاق ما يمزح فيه عموما يراجع القاضي نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ أيضا بالنسبة للوضوء يسأل عن الوضوء يقول هل يجب الوضوء لكل صلاة
الحمد لله الجواب لا لا يجب الوضوء لكل صلاة وإنما يستحب استحبابا إلا إذا انتقض الوضوء فإذا انتقض وضوء الإنسان بارتكاب ناقض من نواقض الوضوء نعم لا بد عليه من أن يتوضأ للصلاة التي بعده
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل لي أو يقول سنة الظهر أربع ركعات يقول أصلي أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وهناك يقول يعني من يعني يقول أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر فيقول كيف أجمع بين القولين
الحمد لله هي ليست هناك من يقول لا هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك بارك الله فيك هذا من السنن، لكن هذا يشتمل على سنة راتبة مؤكدة وعلى سنة مطلقة. السنة الراتبة في الراجح من أقوال أهل العلم 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، فإذا أتيت ب4 قبل الظهر وهي السنة الراتبة، وأتيت بالسنة البعدية الراتبة 2 ركعات ثم 2 ركعات اللي هي السنة التي جاءت في هذا الحديث، يكون 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. نعم،
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.